Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا يوم الجمعة الموافق 16 يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الحكم بالإعدام شنغن على قاتل الشهيد شوقي بالجزيرة أبا، وتوجيه تهمة القتل العمد على قاتل الشهيد زروق في الحصحيص. إمتي يحذر من توزيع رتب وهمية على الأفراد، ووالي غرب دارفور يعتبر الأزمة الإنسانية في الولاية وصمة عار. محامون وأسر الشهداء يطالبون بإقالة النائب العام المكلف، ولجنة المفقودين تكذب بيان النيابة العامة. البحر الأحمر تسجيل 105 حالة كورونا خلال أسبوع، والإدارة الأهلية بشرق السودان تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. حكمت محكمة ربك أمس الخميس بالإعدام شنغن على وليد آدم يحيى المدان بقتل الشهيد شوقي الصادق تحت المادة 130 من القانون الجنائي، ويتبع المحكوم وليد لقسم شرطة الجزيرة أبا، وكان يعمل جندي مباحث، وقد أطلق الرصاص الحي من بندقية كلاشنكوف كان يحملها يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر عام 2018 في بداية ثورة ديسمبر بالجزيرة أبا، ما أدى لمقتل الشهيد شوقي. من جهة أخرى، وجهت محكمة الحصحيصة تهمة القتل العام تحت المادة 130 لقاتل الشهيد زروق طارق زروق الذي قتل في ترس رفاعة بولاية الجزيرة بالتزامن مع فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم. وفي ذات السياق حدد قاضي المحكمة الخاصة بالخرطوم زهير بابكر يوم 26 يوليو المقبل موعدا لمحاكمة 4 من ضباط الأمن متهمين في قتل الشهيد محجوب التاج. نظم عشرات المحامين وتجمع أسر شهداء 28 رمضان أمس الخميس وقف احتجاجي أمام النيابة العامة للمطالبة بإقالة النائب العام المكلف بسبب منع وفد الخبراء الدولي من الدخول إلى مشرحة التميز. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تتهم النيابة العامة بطمس معالم الجريمة بمنعه الفريق الدولي الأرجنتيني من الدخول إلى مشرحة التميز. كما اتهمت الوقفة النيابة العامة بإطلاق سراح فلول النظام المباد، مطالبين بتعيين نائب عام يمثل الثورة. وطلبت الوقفة بدعم لجنة تحقيق شهداء 28 رمضان، وطلبت الوقفة بتفكيك نادي النيابة بتهمة الولاء للنظام البائد. وقال أحد المحامين خلال مشاركته في الوقفة إنه النائب العام المكلف منع لجنة الخبراء الدوليين من دخول مشرحة التميز بهدف التحقيق في ملفات الشهداء، واعتبره ضربة قاضية للعدالة في السودان. وقال إنه الوقفة تطالب بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يؤمن بأهداف الثورة، وتعيين رئيس القضاء ومجلس القضاء الأعلى، وتشكيل المحكمة الدستورية. وأضاف أحد المحامين في هذا الخصوص:
تأتي هذه الوقفة احتجاجا على مسلك النائب العام المكلف بمنع وفد الخبراء الأجنبي الذي كان يهم بزيارة أحد المراكز التي تخضع بها الجسامين. وهذا الموقف يأتي في إطار يعني البحث عن جريمة قتلت شهداء 29 رمضان وشهداء فض الاعتصام.
وجه رئيس لجنة التحقيق بشأن المفقودين الطيب العباس انتقادات للبيان الصحفي الذي أصدرته النيابة العامة بشأن منع بعثة الخبراء المختصين في الطب العدلي من الدخول لمشرحة التميز بحجة عدم علمها بوصول البعثة. وقال الطيب العباسي في تصريحات صحفية إنه أبلغ النائب العام المكلف بنفسه بموعد وصول البعثة وبرنامجها والأماكن التي سوف تزورها وعدد الأيام التي سوف تمكثها في الخرطوم. وكشف رئيس اللجنة أن الوفد وصل في 4 يوليو الجاري بعلم كل الجهات الرسمية بما فيها مجلس الوزراء، مشيرا إلى زيارتهم للمقبرة المرجح أن تكون لمفقودي وشهداء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، إضافة إلى زيارتها جامعة الخرطوم ووزارة العدل ومشرحة التميز التي رفضت النيابة العامة السماح لهم بدخولها. كما عقدت سلسلة من اللقاءات، منها لقاءات مع لجنة التحقيق في مجزرة فضل الاعتصام، ولجنة شهداء 28 رمضان، ولجنة شهداء مجزرة العرفون، ولجنة المفقودين. من جهة أخرى، وجه النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود برفع الحصانة على النظامين تشملهم التحقيقات حول أحداث كجبار، كما وجه النائب العام خلال لقائه لجنة التحقيق حول أحداث كجبار باستعادة المتهمين الحاربين. وقدمت اللجنة خلال اللقاء شرحا وافيا لسير التحقيق، وطلبت من النائب العام تقديم بعض التسهيلات الضرورية لإكمال ملف التحقيق. أعلنت لجنة التحقيق والتحري في أحداث معسكر العرفون سنة 1998 عن تشريع ومباراة بعض جسامين شهداء معسكر العرفون 98 يوم السبت الموافق 17 يوليو. وقال وائل علي سعيد عضو اللجنة لراديو دبنجا أن الموكب سيتحرك من مشرحة بشائر بالخرطوم الساعة 9 صباحا إلى مقابر فاروق بالعمارات، حيث يتم الصلاة والدفن الساعة 10 صباحا. وقالت أن اللجنة نبشت الجسامين العام الماضي بعد التوصل لمقبرة جماعية تحوي 9 من جسامين ضحايا مجزرة العرفون، وقال أن الدفن الموتى تم بصورة جماعية وغير آدمية. وشارك في الموكب النيابة العامة وأسر الشهداء وبعض الأسر من الضحايا، وقال التشييع أمر رمزي ويعتبر جزء من إجراءات العدالة الانتقالية. وأضاف وائل علي سعيد عضو اللجنة:
السبت الجاي 17/7 سيتم تشييع شهداء مجزرة معسكر العرفون، لأن الموكب هيبدأ من مشرحة البشائر لحد مقابر فاروق في العمارات. دي الجسامين كان تم نبشها بواسطة اللجنة اللي هي 9 جسامين، هي كانت تدفون دفن جماعي يعني في مقبرة كانت جماعية. ونحن كان شهر 6/2020 اللجنة استدلت على مكان المقبرة ونبشت، بس يعني عايزين ندفن بشكل لايق يعني تكريم لهؤلاء الشهداء، حيث أنهم هم لما تم دفنهم بصورة غير آدمية وفي مقبرة جماعية.
وقال وائل سعيد إنه اللجنة قطعت شوطا مناسبا في التحقيق حول مجزرة العرفون سنة 98، وأوضح أنها تمكنت من القبض على بعض المتهمين وطلبت استرداد متهمين من الخارج، وأشار إلى فصل إجراءات المحاكمة بين المتهمين تمهيدا لتقديم البلاغ إلى المحكمة. وأكد توصل اللجنة إلى أدلة حول مجزرة العرفون. وأضاف وائل علي سعيد عضو اللجنة:
اللجنة قطعت أشواط كبيرة وحسي فيه، وفتحنا البلاغات وعندنا متهمين تم القبض عليهم، وفي بعض المتهمين عملوا لهم استرداد من الخارج، وأما قريب ذات حنقدم البلاغ للمحكمة حتى عشان ما يتأخر أكثر من كده. حيتم فصل المحاكمة أو الاتهام في مواجهة البعض، وفي الموجودين حيتم تقديمهم للمحاكمة يعني أما قريبا. واللجنة هي وصلت يعني لإيفيدنس وأشياء مهمة جدا يعني وقوية جدا في البلاغ بتاع مجلس العرب.
دعا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو والي ولاية غرب دارفور إلى أهمية معالجة آثار الأحداث المؤسفة في غرب دارفور، والعمل على توسيع المشاركة والشورى بين مكونات الولاية وتعزيز دور الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. كما دعا لدي مخاطبته ظهر أمس الاحتفال بميدان الساحة بالجنينة بمناسبة مراسم تنصيب والي ولاية غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله بكر إلى التنسيق المشترك لإزالة كل التشوهات الناتجة عن العنف الاجتماعي والنعرات القبلية والعنصرية عبر إجراء إصلاحات لتعزيز سيادة حكم القانون. وأكد ضرورة التوسع في إنشاء آليات العدالة والاستمرار في عمليات جمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة، وشدد على ضرورة منع ارتداء الكداميل، وحذر من الرتب الوهمية التي تمنح لبعض الأفراد، وقال لا تمنح الرتب إلا بعد استيفاء الترتيبات الأمنية، داعيا إلى حماية العاملين في مجالات التنمية والطرق. وأعلن دلقو عن تشييد 12 طريق جديد تربط ولايات دارفور بالطرق القومية بتمويل من الشيخ محمد بن زايد، وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
يجب أن تبدأ منذ اليوم بمعالجة آثار الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال العامين الماضيين، وهو يعلم تماما كل كبيرة وصغيرة على الولاية ومشاكلها، لكننا ننصح ونقول لابد من توسيع معقول المشاركة والشورى بين مكونات الولاية وتعزيز دور الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات العمل الزراعية والرعوية.
ومن جانبه قال خميس عبد الله والي غرب دارفور إنه من أولوياته عودة النازحين إلى مقراتهم السابقة وإنجاح وتأمين الموسم الزراعي. وأوضح خميس البكر خلال مخاطبته حفل تنصيبه بالجنينة أن النظام السابق لعب دورا في التردي المجتمعي بالولاية، مؤكدا ضرورة المضي معا لبناء الولاية دون استثناء لأحد، وأكد وقوفه على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف لأي سبب من الأسباب، وشدد على العمل لمعالجة أخطاء الماضي ومخاطبة قضايا الأرض والحواكير ومسارات الرعاة والتكامل بين الرعاة والمزارعين. وأقل من إنشاء القوات المشتركة في القريب العاجل كفيل بحسم التفلتات وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وأكد أنه لن يسمح بتكرار ممارسة الاختلال الأمني والاقتتال، ووعد بمواجهة حاسمة حتى ينعم المواطنين بالأمن، واعتبر سوء الوضع الإنساني عار على الدولة والشعب السوداني، مؤكدا بذل جهود إضافية لتغيير الواقع. وأضاف والي غرب دارفور في هذا الخصوص:
لن أسمح بعد هذا اليوم تكرار ما هو ممارس من الإخلال الأمني والاقتتال وترويح الآمنين في الطرقات والمضارعين والمدن، وإننا سوف نتخذ من إجراءات لمواجهتهم بكل حذر حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار. إن سوء الوضع الإنساني بولاية غرب دارفور عار على جبين كل أهل السودان وفي مقدمتهم دولة بكل أجهزتها، وإن هذه الحالة السيئة تحتاج إلى جهود إضافية وعاجلة لمعالجة الوضع الكارثي.
قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان إن الحكومة وضعت يدها على معلومات خطيرة بشأن أحداث بورسودان ووعد بالإفصاح عنها لاحقا بعد انتهاء التحقيقات. وقال في اجتماع مع المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان: لا يمكن لمجموعات اجتماعية أن تتقاتل بجرانيت. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء شرطة حقوقي عمر عبد الماجد إن الأوضاع في مدينة بورسودان هادئة ومستقرة وهناك إصرار كبير لعودة الحياة إلى طبيعتها. اتهم المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان الحكومة بالتقصير الواضح في معالجة إشكاليات شرق السودان مما أدى إلى الاحتقان والاحتراب والاقتتال. وقال مك البوادرة متوكل ديكين الأمين العام للمجلس في مؤتمر صحفي إن مماطلة الحكومة في تنفيذ مسار شرق السودان سبب رئيسي للاقتتال، وأوضح إن الحكومة اعترفت بالتقصير ووعدت بمعالجة الأوضاع، وطالب المجلس بفرض هيبة الدولة والتفريق ما بين الحريات والفوضى، وأوضح إن عدم تنفيذ المسار أدى لتعطيل مشاركة شرق السودان في الحكومة والتي تقدر بنسبة 14%. من جانبه قال ناظر الحميلاب محمد طاهر حسين إن إغلاق العقبة والكباري ليست انتصاراً، وإن التفجيرات غير معتادة في شرق السودان داعيا للاستمرار في فرض هيبة الدولة وربط النسيج الاجتماعي. وأضاف المك متوكل ديكين في هذا الخصوص:
التقينا باللجنة المكلفة بمعالجة اختلالات مسار شرق السودان، ونحن نعتبر المماطلة من الدولة وعدم تنفيذ مسار شرق السودان هو سبب هذا الاقتتال وسبب رئيسي في هذه الفتن التي تحدث في شرق السودان، لأن هنالك مصائب كبيرة وهنالك مصالح أيضا كثيرة ارتبطت بهذا المسار وجعلت كل سياسي يبحث عن مصلحته بالطريقة التي يراها مناسبة، وما هذا إلا لضعف الدولة ومماطلتها في تنفيذ هذا المسار وفي كثير من الأشياء التي كان يجب عليها أن تقوم بها.
من جانبه أرجى ناظر قبيلة البني عامر على إبراهيم في المؤتمر الصحفي مشكلات شرق السودان إلى إقالة والي كسلة وعدم تنفيذ مسار الشرك وخطاب الكراهية، مؤكدا عدم وجود أي خلاف بين الإدارة الأهلية حول الموارد وغيرها، وقال إن الخلافات تنحصر في الجانب السياسي، مطالبا ببسط هيبة الدولة على كل ما يضر بمصالح المواطنين محذرا من تفاقم المشكلات. وأضاف الناظر على إبراهيم:
نحن كإدارة أهلية الحمد لله ليس بيننا أي خلافات، معروف الإدارة الأهلية عمل مجتمعي ومع أهلها، ليس مشكلة في زراعة أو في رعي أو في ماء أو في عرض أو في نهر أو شيء، كل الأشياء جاءتنا بسبب السياسة، ونحن يمكن في كل لقاءاتنا وضحنا للدولة بأن هي سبب مشاكلنا هي السياسة والحياة اللي ما حسين. ونحن في غاندا يعني الحمد لله.
أكدت الولايات المتحدة استمرار دعمها للسودان وهو يسعى لتثبيت أركان الديمقراطية والحكم المدني، واستشهدت به كأحد العلامات الموجبة في خضم تحديات كثيرة تسعى الولايات المتحدة للمساهمة في علاجها لأنها تؤثر حتى على الأمن الأمريكي الداخلي نفسه. وقالت السيدة سامانسا باورز المديرة التنفيذية الأولى للمعونة الأمريكية وهي تعلن الخطوات العامة لأولويات المساعدة الخارجية لإدارة الرئيس بايدن وتحديد ميزانية المعونة الأمريكية للعام 2022، قالت إنه ورغم إنه التحول الديمقراطي في السودان ما يزال هشا، إلا أن الحكومة الانتقالية السودانية بقيادتها المدنية تبشر بإصلاحات ضمن محاولتها دفع السودان نحو الحكم الديمقراطي. وأضافت باورز التي ذكرت السودان 4 مرات في خطابها أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أضافت قائلة: نحتاج إلى تعزيز قدرتنا على الاستجابة السريعة لاقتنام الفرص بسرعة لدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم عندما يكون هناك انفتاح سياسي من النوع الذي حدث في السودان. وكان البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الرئيس المنائب للجنة العليا للطوارئ الصحية إنه هناك تضليل سياسيا متعمدا مورس على الدولة من جهات لم يسميها إبان بداية جائحة كورونا، مشيرا إلى استمرار الصراع ضد الشائعات المضللة وحول لقاحات الكورونا. وقال تاور لدي مخاطبة الجلسة الافتتاحية لورشة دور الإعلام والوسائط المتعددة في مكافحة المعلومات المضللة والشائعات المتعلقة بفيروس كورونا، قال إنه ثقافة المجتمعات السودانية تقاطعت مع اتجاه الدولة للحد من انتشار الفيروس داعيا إلى استصحاب مسألة ثقافة المجتمعات ضد الشائعات المتعلقة باللقاحات. ودعا تاور لإيجاد دراسات بحثية حول الفيروس تحسبا لاستمرار الفيروس ودخول موجات متجددة منه. وأكد دعم اللجنة العليا لكل جهود التنسيق والشركات التي تسهل من مكافحة الشائعات والحد من انتشار الفيروس. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا، 105 منها في ولاية البحر الأحمر خلال أسبوع في الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري. وكشفت الوزارة في تقاريرها الوبائية عن تسجيل 2 وفاة في البحر الأحمر والجزيرة. وأوضح التقرير إنه العدد التراكمي لحالات الإصابة ارتفع إلى 36,986 والوفيات إلى 2,774 حالة. أنهى فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 15/91/2005 بشأن عقوبات دارفور زيارة تقييمية للأوضاع في دارفور توطئة لرفع توصيات للمجلس. ومن المنتظر أن تكون التوصيات في شكل معايير قياسية لما تحقق في مختلف المحاور السياسية والأمنية والإنسانية بدارفور. وقالت السيدة بارسيلا سيسي منسق فريق الخبراء إنهم ومن خلال زيارتهم الميدانية إلى دارفور والوقوف على الأوضاع في المعسكرات قد لمسوا تقدما وتطورا إيجابيا، ولكنها ألمحت إلى أن هناك جوانب لا زالت تتطلب عمل المزيد، مشيرة في هذا السياق إلى تأخر تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وانعكاساته، كما أكدت على ضرورة الإسراع في إكمال نشر القوات المشتركة الخاصة بحماية المدنيين. وكان الفريق الأممي قد التقى بالخرطوم أمس السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد لشؤون السياسية بوزارة الخارجية. نظمت لجان مقاومة القضارف أمس الخميس موكبا إلى وزارة الصحة بسبب توقف المستشفى منذ أسبوع لاستقالات أكثر من 100 طبيب على خلفية مطالبتهم بإقالة مدير عام الصحة. وطلب الموكب بإقالة والي ولاية القضارف مشيرا إلى رفضه مبادرة للجان المقاومة لحل المشكلة مع مكتب الأطباء الموحد. واتهمت لجان المقاومة الوالي ومدير عام الصحة بالتعنت في إيجاد الحلول المناسبة، وأوضحوا أن الولاية تشهد انحدارا صحيا بعد توقف أكثر من 100 طبيب عن العمل. وأوضحوا أن مستشفى الشرطة والقوات المسلحة لا يغطيان احتياجات الولاية بعد توقف المستشفى التعليمي عن العمل. وأضاف أنس عبد الله من لجان مقاومة القضارف في هذا الخصوص:
لجان مقاومة القضارف قدمت مبادرة لعلاج المشكلة ما بين المكتب الواحد الأطباء وبين الوزيرة دي علياء والوالي طرف ثالث، قدموا له الدعوة. الأطيب بجا في زمانه الساعة 4، علياء دي جات بعد الزمن بفترة، قعدت 5 دقائق جات تلفون وبيجي عليه المسر خرج ولم يعود حتى الآن. بعد أقل من ثلاث ساعة اعتذر والي القضارف بمبرر وهو عنده شرط صحة مواطن القضارف فيها شروط روح مواطن القضارف فيها شروط شوف وبنقول لك باسم لجان المقاومة يا سليمان علي لو جبت اسمنت عطبرة وصخر السودان واسمنت ابيض وحفرت لي على دي 15 متر تحت قاع الارض ما بتقعد يوم واحد.
واصل سعر صرف الدولار الانخفاض أمام الجنيه السوداني أمس الخميس حيث بلغ بحسب السعر التعشيري الصادر من بنك السودان 444 للشراء و447 للبيع بينما استقر الدولار في السوق الموازي في 441 جنيها. من جهة أخرى أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في اجتماع لجنة إنفاذ السياسات الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف الأربعاء أن بذل المجهودات على مستوى السياسات والإجراءات المتبعة أسهم في الحد من نشاط المضاربة في العملة، ووجه بالاستمرار في الإعلان عن الأسعار الجديدة للعملة الأجنبية يوميا قبل وقت كافي والرقابة المستمرة من قبل الإدارات العليا للبنوك وتسهيل الإجراءات المتعلقة بشراء وبيع العملة الأجنبية من البنوك ومعالجة شكاوي عملات البنوك المتعلقة بطريقة تعامل الموظفين للعملاء ومعالجة عمل الصرافات بمطار الخرطوم. دعت حملة لن نصمت لإلغاء العقوبات اللا إنسانية والمهينة لإلغاء حكم محكمة جنايات الامتداد جنوب الخرطوم في يونيو الماضي بالقطع من خلاف حد الحرابة على متهم بنهب 38 ألف جنيه، وطلبت الحملة في مذكرة مفتوحة بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة فورا واستبدالها بما يتناسب والجريمة المرتكبة، وشددت على ضرورة الإسراع في إصلاح منظومة القوانين وإلغاء العقوبات اللا إنسانية والمهينة إلى جانب المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان تحديدا اتفاقية مناهضة التعذيب. ودعت الحملة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة للقضاء على عوامل تعزيز التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعديل الجذري للقانون الجنائي لعام 1991 وقوانين القوات النظامية السودانية والقوانين العقابية ولوائح السجون، وطلبت العمل على تطوير وبناء المؤسسات العدلية ومنظومة الشرطة والنيابة العامة والقطاع والإصلاح الجذري للمؤسسات العدلية. طلبت حكومة ولاية الخرطوم عقد اجتماع عاجل مع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بخصوص تجاوزات من حركة تمازج في أعقاب أحداث جرت بالعاصمة مؤخرا، وكشفت لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم عن ترتيب اجتماع مماثل مع رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم لمناقشة تفعيل عمل المحاكم بالمراسيم الولائية المؤقتة بالأرقام 19-20-21 إضافة لتخصيص محاكم للنظر في مخالفات الأسواق. وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة والي الولاية شددت من خلاله بتفعيل العمل بالخطة المشتركة لتأمين منطقة العزبة بمحلية دهري مع دعم القوات بعد 20 عربة وتوفير الإعاشة والمعينات لها واستمرار عمل القوات لتنظيم الخطة الأمنية بمناطق الهشاشة الأمنية، كما أمن الاجتماع على تجديد مخاطبة المتعدين على أراضي الري المصري منطقة الشجرة وإنذارهم نهائيا بإخلاء المنطقة في موعد أقصاها 30 من شهر يوليو الجاري. الخبر الأخير في النشرة، أرجع محمد الفكير رئيس لجنة إزالة التمكين بالإنابة تراجع عمل اللجنة إلى الأزمة المالية التي تعيشها، مشيرا للاستلامة دفعية مالية واحدة من وزارة المالية منذ نوفمبر الماضي. وقال خلال تقديمه التقرير السنوي للجنة إنه الأزمة المالية أدت لانسحاب عدد من الموظفين ولم يتبقى سوى شباب الثورة، وكشف عن انقطاع خدمة الانترنت في مقر اللجنة بسبب الأزمة، ونوه أن تشكيل لجنة الاستئناف حول قرارات اللجنة ليست من اختصاص اللجنة، وأرجع توقف لجنة الاستئنافات لاستقالة عدد من أعضائها. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزب مقدارها 11650 و 19 بزبزب مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاوري ناس رايب وروق دروبو. شاوري ناس رايب وروق دروبو. وكم أبد كلامهم بوريك أمورو.
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو.
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.